أمتك المليئة بالجراح ترنو إليك بعين حيرة وتخاطبك بقلب مكلول. إنها تسائلك: ما الذي يشغلك؟ ما هي أهدافك؟ ووراء ماذا تسير؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حلقة مميزة عن عنوان خطير، عنوان جنون التعلق، جنون التعلق بالأشياء. وقبل ما اتكلم مع حضراتكم النهارده عن جنون التعلق، التعلق بالممتلكات، التعلق بالمقتنيات، التعلق بالافراد، التعلق بالاشخاص، التعلق بالاصدقاء، التعلق بالاحباب، التعلق باي شيء، قبل ما نتكلم عن التعلق النهارده عايز اتكلم معاكم عن حاجه بداناها الاسبوع اللي فات، وللاسف الاستاذ معتز قال لي اقفل، فاحنا ان شاء الله هنكملها، وارجو ان ربنا سبحانه وتعالى يتمها علينا النهارده ونقدر نكملها. قصه الدكتورة فاطمة في كلية الطب بجامعة اسكندرية، مدرج رقم 7. في أول يوم في الترم الأول دخلت الدكتورة فاطمة في المدرج ومسكت المايك وقالت: السلام عليكم ورحمة الله. فالطلبة كلهم بصوت واحد: وعليكم السلام ورحمة الله. كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله أن تكون السنة دي سنة جميلة علينا وعليكم، وإن شاء الله تبقوا موفقين وناجحين وتحققوا كل اللي نفسكم فيه. وفي أول محاضرة أنا عايزة قبل ما أعرفكم بنفسي أحب أقول لكم حاجة. الدكتورة فاطمة بتقول لهم: أنا عايزة أقول لكم إن أي حد ظروفه المادية صعبة وما يقدرش يشتري الكتاب بتاعي، مفيش مشكلة خالص إن هو يكتب لي ورقة صغيرة بعد المحاضرة ويجيبها لي مكتبي ويقول لي: أنا ظروفي المادية صعبة ومش هقدر أشتري الكتاب، وأنا هسامحه وهديله الكتاب بتاعي بتاع مادتي هدية. فوقف طالب من الاخر وقال لها: دكتورة ازاي ده؟ كل الدكاترة قبل حضرتك قالوا لنا اللي مش هيشتري الكتاب هيسقط في اعمال السنة في مادته. فردت عليه قالت له: انا بتكلم عن مادتي ومليش دعوة باي مادة لحد تاني، انا بتكلم عن مادتي بس. فوقف واحد تاني قال لها: يا دكتورة طب ما كده كل المدرج او كل الدفعة هتبقى ظروفها صعبة ومحدش هيقدر يشتري الكتاب. قالت: انا مفيش مشكله وانا مسامحاكم وما عنديش اي مشكله. وقبل ما ندخل في الماده، وبما ان دي اول محاضره وانا ما بحبش اشرح في اول محاضره وبحب اتعرف على الطلبه الجداد بتوعي في اول محاضره، انا عايز احكي لكم قصه قبل ما نتعرف على بعض. من 20 سنه قبل ما حضراتكم تشرفوا الدنيا وقبل ما انتوا تتولدوا، كان في بنت في اولى طب اسمها فاطمة أحمد عبد التواب إسماعيل. كان أبوها سواق ميكروباص، وكان عنده البنت دي كانت في أولى طب في سنكم بالظبط، وكان عم أحمد سواق الميكروباص الصبح في أول يوم دراسة زي النهاردة كده وهو بيوصلها قال لها: خدي يا بنتي السندوتشات دي معاكي علشان تفطري عليها. قالت له: سندوتشات إيه يا بابا؟ هو أنا لسه في ثانوي؟ أنا لو زمايلي شافوا السندوتشات دي هيضحكوا عليا، ما ينفعش، مش هياخد سندوتشات. فقال لها: طب يلا علشان العربية بتاعتي سخنت، ويلا عشان أوصلك الكلية، ولما ترجعي ابقي اطبخي لنا أي حاجة. بعد ما أمك الله يرحمها توفيت وهي عندها 5 سنين، هي أمك توفيت وهي وأنت عندك 5 سنين وما تعلمتيش منها أي حاجة، ما لحقتش تعلمك أي حاجة، بس أنت منها نسخة طبق الأصل. فردت عليه بنته وقالت له إيه؟ قالت له: انا عارفه ان هي حبيبه القلب من زمان. قال لها: يا بنتي دي كانت القلب نفسه، ويلا بينا، ويلا عشان اوصلك. ارجع لك الساعه كام؟ هجي لك الساعه، هرجع لك الساعه كام؟ قالت له والله مش عارفة، أنا عندي محاضرات طول اليوم ومش عارفة أنا هخلص الساعة كام. أنا لما أخلص هاجي لك على الموقف لما أخلص محاضراتي خالص. قال لها ماشي يا بنتي، ربنا يوفقك ويصلح حالك. ونزلت فاطمة على كليتها، وراح عم أحمد بعربيته القديمة المتهالكة موقف اسكندرية دمنهور. قابل عم أحمد عم جلال السواق. عم جلال بيقول له ازيك يا ابو الدكتوره؟ قال له الحمد لله يا راجل طيب، ازيك يا عم جلال؟ قال له انا دوري كام النهارده؟ قال له دورك الخامس. قال له ان شاء الله خير. وقال له النهارده ما فيش عربيات كتير لان الجو وحش والدنيا بتمطر وفي برق ورعد وعواصف، فانت ايه ان شاء الله هيبقى في اكتر من دور وان شاء الله ربنا هيرزقك النهارده كتير يعني. فقال له الحمد لله فرصه نشتغل اكتر ونسهر اكتر وهو المطر خير. عم جلال قال له ربنا معاك يا عم احمد. وتمر الساعات بتاع النهار وتخلص فاطمة الكلية وتروح لوالدها الموقف، وياخدها معاه في الميكروباص مع الركاب عشان يوصلها البيت، بيتهم الصغير في دمنهور. وفي الطريق فاطمة تقول لوالدها يا والدي أنا طالبه مننا في الكلية 350 جنيه بكرة علشان أشتري بيهم الكتب بتاع المدرسة وبلطو وجهاز ضغط، ولو ما عرفتش أنا أخد الحاجات دي بكرة أنا ممكن أرسب في أعمال السنة. قال لها يا بنتي بكرة بكرة؟ قال لها آه. قالت له آه. قال لها بكرة؟ قالت له آه. فسكت كده عم أحمد وهو يعني إيه الهم جواه، وهو مش عارف هيجيب الفلوس دي منين ولا هيعرف يجمع الفلوس دي منين. قال لها يا بنتي إيه، سيبها لله وربنا يسهل، روحي أنت البيت كلي وذاكري وأنا هسهر في الشغل أشتغل النهاردة إيه شوية زيادة. فقالت له يا أبي النهاردة الجو وحش ومطر وبرق ورعد وانا خايف عليك. فقال يا بنتي ربنا الحافظ وسيبها لله. ورجع عم احمد للموقف مره تانية. رجع عم احمد للموقف لقى الموقف موقف دمنهور خالي تماما من العربيات، مفيش فيه اي عربيه، والناس واقفه كتير جدا 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 على رجليه، كل العربيات في بيوتهم والناس واقفة على رجلها. يعمل ايه؟ شغل عم احمد من العصر يحمل من دمنهور لاسكندرية والعكس لغاية الساعة 2، لغاية ما خلص كل الناس تقريبا، وكان بيحتسب لله سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى رزقه 200 جنيه لغاية ما الموقف خلص تماما وما عادش فيه ركاب، فاضطر ان هو يرجع من اسكندرية لدمنهور فاضي خالص تماما، بس هو معاه 200 جنيه وفاطمة بنته عايزة كام؟ 350 جنيه، هيعمل ايه؟ وهو راجع في الطريق في واحد كده واقف على الطريق السريع، راجل لابس بدلة سمراء وقميص ابيض شيك جدا وكرفات ازرق، راجل شيك جدا وواقف كأنه بيستغيث. اول ما شافه في المطر وقفله بسرعة، قال له ممكن توصلني اسكندرية وهديك اللي انت عايزه. فعم احمد قال له ايه اركب بسرعة، اركب ونتكلم في العربية. فقال له معلش انا هستأذنك توصلني البيت وخد اللي انت عايزه. وبعد ما ركبوا بخمس دقايق الراجل صدم عم احمد وقال له معلش يا اسطى انا معيش فلوس، وصلني البيت وانا هديك كل اللي انت عايزه. فعم احمد يعني بص كده لشكله، هو ما بصش بقى لايه للبدله الجميله ولا القميص ولا الكرافات ولا ما بصش للكلام ده كله، وقال له فلوس ايه يا استاذ؟ يعني ربنا يحفظك، انا هوصلك لغايه باب بيتك ولا هاخد منك اي حاجه، سيبها لله الدنيا لسه بخير. فالراجل بص له باستغراب كده ازاي يعني؟ قال له معلش اصل انا في بلطجيه طلعوا عليا واخدوا كل فلوسي وخدوا عربيتي ورموني في المكان ده. قال له ازاي؟ قال له هو زي ما بقول لك كده، طلعوا عليا وخدوا فلوسي وتليفوني وعربيتي ورموني في المكان ده. طب قال له نطلع نعمل محضر في القسم حالا؟ قال له معلش ممكن بس نروح البيت هغير هدومي واطمن على زوجتي وعلى اولادي ونطلع نعمل محضر بالواقعة. فعم احمد قال له ولا يهمك مش مشكلة، المهم ان انت بخير والفلوس بتروح وبتيجي. وهم في الطريق، وهم ماشيين في الطريق، كان عم احمد حاطط صورة على التابلو، تابلو العربية بتاعه. فالراجل المحترم ده او الراجل الشيك ده قال له صورة مين دي يا عم احمد؟ قال له صورة بنتي الدكتورة. قال له صغيرة قوي على دكتورة. قال له اصل هي لسه في اولى كلية طب. قال له كلية طب جامعة ايه؟ قال له جامعة اسكندرية. فابتسم الرجل ده ابتسامة غير مفهومة، ابتسم ابتسامة غير مفهومة، قال له ربنا يبارك لك فيها. وراحوا البيت عند الراجل ده، والراجل ده قال له انتظرني يا عم احمد دقايق قدام البيت، انتظرني لحظات، هغير ملابسي، هغير هدومي وهاجي معاك نروح نعمل المحضر. ودخل الراجل ده البيت ودقيقتين وعم احمد واقف بره، لأبي يصرخ بصوت عالي جدا مرعوب، الحقني يا عم احمد. عم احمد دخله بسرعه، قال له في ايه يا ابي؟ قال له انبوبه الغاز مسربه، وزوجتي وولادي الاثنين مغمى عليهم، فشيل معايا بسرعه نروح المستشفى نلحقهم. وبالفعل شال عم احمد الطفلين وشال الرجل زوجته واتجهوا نحو المستشفى، وجريوا ناحيه المستشفى بسرعه رهيبه. عم احمد كان بيسوق العربيه في وسط المطر ده بسرعه جنونيه. وبالفعل استقبلوا الزوجه واستقبلوا الطفلين وعملوا لهم انعاش سريع، وربنا سبحانه وتعالى قدر ان هم قدروا ان هم يلحقوهم في الرمق الاخير، وربنا سبحانه وتعالى انقذ هذه الزوجه والطفلين دول بسبب مروءه وشهامه وديانه عم احمد. وخرج الرجل ده، وخرج الرجل من المستشفى قال له عم احمد انا مدين ليك بعد الله سبحانه وتعالى بحياتي ثم حياه زوجتي وحياه اولادي، اطلب اي حاجه الان اديها لك، اطلب اي مبلغ من المال انا هديهولك. عم احمد رفض ان هو ياخد اي حاجه منه، وقال له يا استاذ حتى لو كانت عربيتك معاك وحتى لو كان زوجتك ما فيش فيهم اي حاجه انا ما كنتش هاخد منك فلوس. فقال له ليه؟ قال له انا هقول لك على حاجه بسرعه، انا اشتريت الميكروباص ده من 20 سنه وكانت زوجتي مساهمه فيه بذهبها الله يرحمها، وقالت لي يا احمد عايزين نقطع عهد مع ربنا سبحانه وتعالى ما نخلفوش، ان اخر حموله بالليل كل يوم تبقى لله، طول اليوم لينا واخر حموله، اخر حموله بالليل تبقى لله. فلما سالتها ليه؟ قالت لي ربنا يبعد عنك اولاد الحرام يا احمد، الليل صعب على الغريب، الليل صعب على الغريب. ودمع عم احمد وقال الله يرحمك. قال له عارف يا بيه انا اشتريت الميكروباص ده من 20 سنة، اللي يشوف الميكروباص ده يشوفه قديم ومتهالك ويقول ان هو مش هيطلع من الموقف اصلا، بس والله بسبب ان انا قاطع على على نفسي عهد ان اخر حموله تبقى لله، الميكروباص ده ما عطلش طول العشرين سنه مني الا مرتين، وانا بيني وبين ربنا عهد ومش هخلفه لو هتديني ملايين. الراجل في منتهى الدهشه قال له انت راجل جميله ورائع يا عم احمد، ممكن تقول لي اسمك بالكامل؟ لو انت مش هتاخد مني فلوس فبالله لا ترفض ان احنا نبقى اخوه في الله، ان انا ابقى اخوك، ترضى ان انا ابقى اخوك؟ قال له ده شرف كبير ليا يا بيه، شرف كبير ليا يا استاذ. قال له انا اسمي احمد عبد التواب اسماعيل. قال له بنتك اللي كانت صورتها متعلقه في التابلو اسمها فاطمه؟ قال له اه. قال له عندك اولاد غيرها؟ قال له لا. ورجع عم احمد وفي الاخر بيقول له انت عرفت بيتي؟ أرجو إن أنت تيجي تزورني أنت وبنتك ونبقى أهل. قال له إن شاء الله بعد ما زوجتك وولادك خرجوا من المستشفى أنا هاجي البيت عندك أطمن عليك وعلى زوجتك وعلى أولادك. ورجع عم أحمد البيت الساعة 6 الصبح، وكانت فاطمة صحيت من النوم وحكى لها اللي حصل معاه، كل القصة كلها. ففاطمة بمنتهى الانبهار قالت له يعني أنت الوقت يا أبي تحصلت على 200 جنيه من 350 جنيه ورفضت كل الفلوس اللي كان الراجل ده هيديها لك، طب ليه؟ أنا كده هسقط، أنا خايفة جدا، يعني أنت رفضت كل الفلوس ديت، كل الخير اللي ربنا سبحانه وتعالى ساقه ليك رفضته، وأنت أنا قايلة لك إن أنا عايزة 350 جنيه، طيب أعمل إيه؟ يعني أنا خايفة كده أسقط في أعمال السنة. قال لها بصي يا بنتي اسمعيني، اللي دخلك كلية الطب واللي حفظك ليا قادر سبحانه وتعالى ان هو يعدي علينا كل حاجه صعبه. انا عربيتي دي من يوم ما جبتها لله، واخر حموله فيها لله، ومش معنى ان انا جاي لي كتير ان انا هخلف وعدي مع ربنا، وانا على يقين ان ربنا سبحانه وتعالى هيديني اضعاف 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 الحاجات البسيطه اللي انا انفقها. يا فاطمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام بيقول من ستر مسلما ستره الله، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وإن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. فسكتت فاطمة وحست إن هي إيه أخطأت كده، قالت له أنا أسفة والله، والله أنا خايفة. قال لها سيبها لله، من كان رزقه على الله لا يحزن. راحت فاطمة الكلية وكل زمايلها واقفين قدام المكان الدفع وكله بيدفع بيدفع إلا هي، ودخلت المدرج وهي مكسوفة كده، والمحاضرة اشتغلت، وفجأة جه عامل من العمال نادى على اسمها في الميكروفون، استأذن الدكتور المحاضر ونادى على اسمها في الميكروفون، فاطمة أحمد عبد التواب إسماعيل تيجي لحجرة عميد الكلية. فاطمة بتقول أنا قلبي وقع في رجلي، عميد الكلية بتقول والله أنا كنت سامعة دقات قلبي. ومشيت فاطمة لغاية أوضة عميد الكلية، قال ودخلت عليه لقته شخص ذو هيبة، فقال لها يا بنتي أنت فاطمة أحمد عبد التواب؟ قالت له نعم يا فندم. قال لها أنت أبوكي أحمد عبد التواب إسماعيل؟ قالت له أيوة. قال لها اللي بيشتغل سواق في موقف دمنهور اسكندرية؟ قالت له أيوة. هو جرى له حاجة؟ قال لها لا خالص، أنا اللي ولادي كان هيجرى لهم حاجة ومراتي لو ما كنتش قابلت أبوك امبارح. فقالت له حضرتك اللي بابا نقلك أنت وزوجتك وأولادك للمستشفى؟ قال لها آه أيوة يا بنتي، وانا هنتظرك تشرفيني انت وبابا في البيت. قالت له طبعا ده شرف كبير ليا. وبعد انه شكرها كتير وهي استأذنت ان هي تمشي عشان تكمل محاضرتها، وهي خارجه قال لها يا فاطمه دول كتب السنه كلها، وده بلطو ابيض، وده جهاز ضغط، هديه مني ليكي، ارجو ان انت تقبليها. وفضلت فاطمه تقول له لأ وترفض رفض شديد، رفض شديد، رفضت رفض شديد ان هي تاخدهم. وبعد الحاح من عميد الكلية وبعد الحاح شديد قبلت فاطمة هذه الهدية من عميد الكلية. وبعد ان قصت الدكتورة لطلبتها في المدرج قصة بنت السواق الميكروباص، قالت لهم ما تيجوا نتعرف، انا الدكتورة فاطمة احمد عبد التواب إسماعيل اللي ربنا سبحانه وتعالى معاه مش ممكن يضيعه، اللي ربنا سبحانه وتعالى تولى حفظه لن يضيع. ابن عطاء كان يقول ما من قدر فيه فيك يوم يقضي إلا وله لطف فيك يمضي، ما من قدر فيك يقضيه إلا وله لطف فيك يمضي. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق كله وبيده ملكوت السماوات والأرض، أيعجزه أن يجبر قلبك؟ أيعجزه أن يرمم شقوق قلبك، صدوع روحك؟ أيعجزه أن يقلب لك السماوات والأرض؟ سيدنا نوح قلب الدنيا، قلب أغرق الكرة الأرضية بثلاث كلمات، قال رب إني مغلوب فانتصر. سيدنا سليمان حز ملك لم يحزه قبله أحد بثلاث كلمات، قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. كانوا متعلقين بالله سبحانه وتعالى، واللي بيتعلق بالله سبحانه وتعالى لا يخزل، ومن تعلق بغيره خزله لأنه بشر. قال ابن القيم رحمه الله: من تعلق بغير الله عز وجل خزله أحوج ما يكون إليه، أحوج ما يكون إليه، فلا على نصيبه من الله وصل، ولا فيما أمله ممن تعلق به حصل. قال الله عز وجل: ولا تدع مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، مذموما لا حامد لك، مخذولا لا ناصر لك. قل لي مين بإيده حل مشكلتك دي غير ربنا سبحانه وتعالى؟ قل لي مين يستطيع إن هو يبت في أمرك أو يرد فلان أو يدفع عنك أذى فلان أو يصرف عنك أذى فلانة أو يكيد بفلان أو يمكر بفلانة أو يخزل عنك كل اللي انت فيه ده؟ مين يقدر يعمله غير ربنا سبحانه وتعالى؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج إلى سفر يقول: اللهم أنت الصاحب في السفر، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في المال والأهل والولد، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. لو في واحد رايح مكان غريب، وليكن مثلا أول مرة يسافر لندن، أول مرة يروح، هيبقى عايز حد يعرفه الطريق، واحد معاه في الطريق، وواحد يخلفه في أهله، وواحد يستناه هناك. مفيش حد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأحبابي في الله. في مثل شعبي في مصر من زمان، من قديم الأزل، الأزل، اسمه اللي يزيد عن حده يحصل له يا أستاذ معتز يتقلب لضده، اللي يزيد عن حده يتقلب لضده. من أجمل المشاعر الإنسانية اللي موجودة شهوة الاقتناء والجمع، الحصول على مقتنى جديد، لبس جديد، موبايل جديد، عربية جديدة، ذهب. وعلى رأس هذه النشوة نشوة وشهوة اقتناء المال. لكن برضو اللي يزيد عن حده يتقلب لإيه؟ يتقلب لضده. علماء النفس بيسموا الحاجة دي اسمها الاكتناز القهري، الاكتناز القهري. يعني إيه الاكتناز القهري؟ يعني الإنسان لا يشعر بالأمان ولا بالطمأنينة ولا النشوة الكاملة إلا في حالة ازدياد ما يملك. شعوره بالسعادة والطمأنينة بيتوقف لما ما يملكه يبدأ يتناقص أو ينزل، وما بيتحملش أي نقص وما بيتحملش أي فقد. دولاب مليان هدوم، دولاب مليان هدوم مع خوف الإنفاق منه يمكن أحتاج في المستقبل. تكدس اللبس ده، تكدس المكياج ده، تكدس الاكسسوارات عندها، هو ده اللي بيطمنها، هو ده اللي بيخليها حاسة بالأمان، مع أن هي مش بتستعمل عشره ولكن هي مبسوطة كده. الألم اللي بنحسه مع انخفاض المدخر البنكي والنشوة العارمة اللي بنحسها مع زيادة المدخر البنكي، مع رعب من إخراج الزكاة أو مساعدة المحتاج، أصل يمكن أحتاج. وبقى الاقتناء مش للاستخدام، الاقتناء بقى من أجل الاقتناء، أنا بقتني علشان أقتني لأن أنا يمكن أحتاج. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الهمزة، قال ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وإيه عدده. المفسرين اختلفوا في كلمة عدده، بعضهم قال عدده أي عد أصنافه وأنواعه، وبعضهم قال عدده أي عد إكوام 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 الذي جمع مالا وعدده. طب هو بيجمع المال، جمع المال وبيعدد هذا المال ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله ها أخلده. يعني إيه أخلده؟ يعني أنا قدام لما أشعر بالعوز، لما أشعر بالحاجة، لما تصيبني فائقة، لما تصيبني ضائقة، لما يحصل لي ملمة أو مصيبة فيا أو في من أحب، المنقذ الوحيد اللي يجب إن أنا أتعلق به في اللحظة دي هو فلوسي ومدخراتي وفقط. يحسب أن ماله أخلده. نفاجأ إن في قارعة من قوارع القرآن تأتي بعد هذه الآية. كلا لا ينبذن فين؟ في الحطمة. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى سمى النار هنا بصفة من صفاتها؟ يعني ليه ربنا سبحانه وتعالى لم يقل لا ينبذن في النار أو لا ينبذن في الجحيم مثلا؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى سمى هذه النار بصفة من صفاتها وهي الحطم؟ المفسرين يجيبون يقولون لأن الله سبحانه وتعالى سماها الحطمة لأنها تحطم ماله وآماله. إن تصور إن المال هو الشيء الوحيد اللي يجب أن تتعلق به تتصور خاطئ وخلل في التوحيد. وعلشان كده كان العلاج من نفس عين المرض، الله سبحانه وتعالى جعل علاج هذا التعلق أن تخرج مما تحب. قال عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. انت هنا مش بتنفق فلوس، انت هنا بتخرج تعلق زائد للدنيا من قلبك. وده كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المسجد يوما ووجد أحد الأنصار اسمه أبو أمامة، قال ما بك يا أبا أمامة؟ قال له أعد لي كده. قال يا رسول الله هموم لزمتني وديون علي. قال ألا أعلمك كلمات؟ إذا قلتها أذهب الله همك وقضى عين دينك أو قضى عنك دينك. قال قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. قولي قول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وقهر الرجال، اللهم آمين. ولما النبي عليه الصلاة والسلام امتدح 70,000 من قومه من أمته يدخلون الجنة بلا سابقة عذاب ولا حساب، قال أولئك الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. وكان إذا أرسل سرية أو غزو قال لهم أغزو باسم الله على بركة الله، أغزو باسم الله على بركة الله. ولما عثمان بن العاص قال له رسول الله اشتكى له وجعا، قال له ضع يدك على الذي يؤلمك وقل أعوذ باسم الله باسم الله باسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وابن عباس وهو صغير طفل صغير قال له يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، ما تتعلقش بحد غيره. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. مش مسألة فلوس بس، مسألة في كل حاجة، مسألة في العواطف، مسألة في العواطف، التعلق بأشخاص وأحباب، تعلق بيهم. يعني أنا سميتها قبل كده وقلناها لكم علاقة الحبل السري، كأن ده الحبل السري اللي بين الطفل وبين الجنين، كل أنماط وأشكال وأنواع السعادة بتستمديها من الشخص ده، وأنت بتستمدها من الشخص ده. ده مش حب يا جماعة، ده اسمه تعلق، ومن تعلق بشيء وكل إليه. إيه الفرق بين التعلق والحب؟ التعلق هو تشبث لحد التملك، تشبث لحد التملك، وكل ما تتعلق أكتر تتألم أكتر. إحنا بنتعلق لأن إحنا كلما خشينا الخسارة عانينا، وكل ما يبقى في احتمال ان انت تخسر حد هتعاني. التعلق انا بحبك يبقى انا عايزك تجعلني سعيد. الحب انا بحبك انا نفسي ان انا اكون سعيد وخلاص. تعلق تشبث بقوة، الحب رعاية بلطف شديد تسمح للاشياء بتدفق، مش ممسوكة باحكام، لان كلما تمسكنا بالاخرين كلما زادت معاناتنا. صعب نفهم الفرق بين الحب والتعلق، لان احنا بنتصور ان احنا كلما زاد تمسكنا بالطرف الثاني وكلما ظهر او اظهرنا اهتمام بيه. لا خالص خالص، احنا بنتمسك بيه لان احنا خايفين ان احنا نتأذى لو سبناه. والاوهام بقى الرومانسية عندنا اللي احنا بنرمي كل احتياجاتنا على الطرف الاخر، سواء زوج او سواء صديق او ام او اب او اخ، وسقف التطلعات بتاعتنا بتبقى عالي جدا ان ده هو المنقذ، وبنعيش علاقة الضحية والمنقذ. ابن الجوزي رحمه الله بيقول ايه؟ بيقول ضاق بي امر اوجب لي غما لازما دائما، واخذت اغالب في الفكر في الخلاص من الهموم بكل حيلة وبكل وجه، فما رأيت طريقا للخلاص، فعرضت لي آية ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فعلمت ان التقوى سبب للمخرج مع كل غم، فما كان إلا أن هممت بتهيئة التقوى فوجدت المخرج. امبارح شفنا صورة الدكتور إبراهيم، دكتور الأمراض النفسية والعصبية في جامعة بنها، اللي هو أصلا من دمنهور، دكتور شاب في سننا كده، دكتور شاب، دكتور أمراض نفسية، قاعد يحسب أنا معيش فلوس ومش عارف أتجوز منين ومش عارف أعمل إيه وأعمل إيه. وقف في الدور التاسع كان بيقول لوالدته، انا يعني قبلها بكام يوم بيقول لها انا يعني ازاي الام تعيش من غير ابنها، شعور فقد الابناء. وكان بيسال على الفيسبوك على صفحته ازاي انتوا بتصحوا سعداء، وازاي الواحد يبقى سعيد، وازاي يدير حياته، حس ان الحياه سودة قدامه من كتر الضغوط اللي عليه. وقف في الدور التاسع ورمى نفسه ومات امبارح. اسال الله عز وجل ان يرحمه رحمه واسعه. حالات الطلاق اللي في مصر كترت جدا جدا، احصائيات مهوله، كل يوم اسئله في الطلاق، كل يوم اسئله في الطلاق، انا عايز اتطلق انا عايز اتطلق انا عايز اتطلق. متصوره ان هي خلاص، اما ان تتملكه كله واما مفيش. يا جماعه مفيش حد بيتجوز النهارده ويطلق بكره. الطلاق بيمر بعده مراحل انا هختم بيها علشان نفهم ان احنا بندير حياتنا الزوجيه غلط. الموضوع بيجي بالتدريج وبيبدأ يتسحب بساط الترابط بين الطرفين بشعور أو بدون شعور. الطلاق بيمر بخمس مراحل. أول مرحلة مرحلة الانفصال الفكري. الانفصال إيه؟ الفكري. يعني إيه الانفصال الفكري؟ الاتنين بيبعدوا عن بعض فكريا، ويقل الكلام، يتقطع الكلام، يوقف الكلام، وبسبب كثرة الخلافات واختلاف وجهات النظر واختلاف رؤيتهم لمعنى المسؤولية واختلاف الأهداف واختلاف الأفكار حتى في تربية العيال، ومفيش حوار بيقرب وجهات النظر بينهم أو يقرب اختلافاتنا، مع إن الاختلاف رحمة وممكن نكمل بعض، بس لما بينقطع في كل أساليب الحياة وننتقل من الانفصال الفكري للمرحلة الثانية، الانفصال العاطفي. العاطفة وقود العاطفة هو المشاركة، ان احنا نخطط مع بعض، وان احنا نجني ثمرة النجاح مع بعض، وان احنا نشيل المسؤولية مع بعض. لكن لما الكلام بيتقطع بتنقطع العاطفة وينقطع الحب، وننتقل للانفصال الثالث وهو الانفصال الجسدي. يبقى الانفصال الاولاني كان انفصال ايه؟ فكري. الانفصال الثاني انفصال عاطفي. الانفصال الثالث انفصال جسدي. ولان العلاقة الزوجية ثمرت الحب، فلما بتضعف العاطفة وبيضعف الحب بتضعف تبعا لها العلاقة الزوجية، وبتتحول العلاقة الزوجية لعلاقة غير إنسانية قائمة على الشهوة فقط، فبتبقى هم تقيل على الزوجة، وبيبدأ الزوج يتنرفز لأنه حاسس إن مراته بتقوله أنت بتاخد حاجة غصب عني أو بتاخد حاجة مش حقك، كأنه بيعمل حاجة مش حقه، وبتتقلب دايما لخناق، وبيحصل الانفصال الجسدي. قلة الكلام بتعمل انفصال فكري، قلة العاطفة بتعمل انفصال عاطفي، خناق مستمر بيعمل انفصال جسدي، يغلطوا ببعض ويقل الاحترام، وتبدأ مساحات الخلاف بينهم تزيد 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 تزيد. المحبين اللي بيحبوا بعض ما يقدروش ان المساحات دي تكبر بينهم، ولازم يجوا على نفسهم شوية علشان الدنيا تمشي وتسير. بيبدأ الدنيا تكبر 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 لغاية ما ننتقل إلى المرحلة الرابعة، الانفصال الشرعي. الرجل يقول الكلمة ويقول لها أنت طالق. الغريب إن في الشريعة مش دي المرحلة الرابعة، مش دي المرحلة الأخيرة، في مرحلة، دي المرحلة قبل الأخيرة، في مرحلة لسه. ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. إن الشريعة بتقول إن حتى بعد أن تطلق المرأة لابد أن تبقى في بيت زوجها 3 أشهر، العدة بتاعتها، تقعد العدة بتاعتها في بيت جوزها علشان تقضي عدتها في بيت زوجها. طب ليه ما تخرجش بيت أهلها؟ يمكن يقول لها حاجة، يمكن تقول له حاجة، يمكن يراجعوا نفسهم، يمكن يؤوبوا، يمكن يندموا، الله سبحانه وتعالى يحدث بينهما وئاما. لكن العادات والتقاليد أقول إيه بس العادات والتقاليد الزائفة أول ما يحصل أي مشكلة من قبل الطلاق، قبل ما يحصل مشكلة هي تروح بيت أبوها وهو يخرج يروح مع أصحابه، ويبدأ أصدقاء السوء وشياطين الإنس والله تبدأ هي تروح بيت أبوها ويقولوا لها إيه ما تزعليش هنجوزك سيد سيد سيده، وفي الآخر بتقعد جنب أبوها وجنب أمها، وهو يخرج مع أصحابه يقولوا له مبروك عليك، ألف مبروك، كفارة، عيش حياة العزوبية، أنت ربنا خرجك من السجن اللي أنت كنت فيه. وينتقلوا للمرحلة الخامسة، الانفصال النفسي. الانفصال النفسي بيبقى قرار من أحد الطرفين بمسح كل ذكريات وطمس كل آثار العلاقة اللي بينهم، كل آثار العلاقة اللي بينهم تنتهي. مع إن الطلاق في الإسلام مش قرار متسرع، مش خناقة وقال لها أنت طالق فطلقت منه، لا، ربنا سبحانه وتعالى قال إن الطلاق 3 مرات مش مرة واحدة، لازم يبقى قرار مدروس، مش خناقة وخلاص انت طالق. قال ان هو 3 مرات، الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. والعلماء فرقوا بين الطلاق البدعي والطلاق السني. الطلاق البدعي ان الطلاق في الحيض او في النفاس او طلاق اكثر من 3 مرات ده طلاق مش على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ده طلاق بدعي، ده كل دي حدود ان ما ينفعش طلاق الغضبان ولا ينفع طلاق المكره. طب كل ده ليه؟ علشان تفكر وتتروى وتتعقل. احيانا بيكون الطلاق حل، الاسلام ليس فيه كهنوت. احيانا عند استحاله، عشان يعني ايه نوزن الامور، الله سبحانه وتعالى لا يشرع الا معروفا. احيانا بيكون الطلاق حل عند استحاله العلاقه وتفاقم المشكلات والوصول لحد النهايه خلاص. ففي الحاله دي برضو بيبقى عندنا حاجه اسمها عبوديه التداوي. انت لما في قلبك بيتعب او كتفك بيتعب او ركبك او معدتك، بتروح للدكتور علشان تتداوى. كذلك الله سبحانه وتعالى قال فابعثوا حكما من ايه؟ من اهله وحكما من اهلها. ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. ان يريد اصلاحا يبقى لازم هما الاثنين يكونوا عايزين. مش عايزين، لو اجتمعت الامه الدنيا كلها ربنا سبحانه وتعالى مش هيوفق بينهم. كان احد السلف لازم اخلاص. كان احد السلف يقول ايه؟ انفس ما نزل من السماء الاخلاص. انفس ما نزل من السماء التوفيق. انزل ما نزل من السماء التوفيق. وانفس ما صعد الى السماء الاخلاص. فاذا اردت انفس ما ينزل فعليك بانفس ما يصعد. نقول تاني بس صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. بيقول ايه؟ انفس ما نزل من السماء، انفس ما نزل من السماء التوفيق، وأنفس ما صعد إلى السماء الإخلاص. فإذا أردت أنفس ما ينزل فعليك بأنفس ما يصعد. التطليق في اللغة، التطليق في اللغة هو إطلاق الصراح كإطلاق سراح المسجون أو الأسير. فلا بد أولا أن نتروى فيه، لا بد أن تتزن كل علاقاتنا بمن حولنا، وألا يتعلق قلبك إلا بالله. إلا بالله. قد تحب فلان، قد تحب فلان. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل يوما وقال له يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارقه. عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارقه. أحيانا لما بيبقى قدامنا زوج هو ده الحياة كلها، زوجة هي الحياة كلها، حبيب هو الحياة كلها، شيخ أحيانا، شيخ أحيانا هو الحياة كلها. الصدمة بتأتي بعد زوال هذا الشيخ أو هذا الزوج أو هذه الزوجة أو هذا الحبيب. صدمة مهولة. طيب الصدمة دي فينا ولا فيه؟ المشكلة فينا ولا المشكلة فيه؟ المشكلة في تصورنا احنا، المشكلة في مفهومنا احنا، المشكلة في نظرتنا احنا. احنا اللي بننظر خطأ، واحنا اللي بنضخم الأمور. النبي عليه الصلاة والسلام لما مات عليه الصلاة والسلام سيدنا عمر لم يصدق. ازاي النبي يموت؟ النبي محمد يموت؟ ما صدقش. سيدنا أبو بكر قال من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. كذلك نفس التصور مع مشايخنا ومع دعاتنا ومع أئمتنا. احيانا احنا بنبقى متصورين ان الشيخ فلان على جلالة قدره وكمال، مش هقول كمال علمه، ولكن علو كعبه ومنزلته في الديانة، انه هو الدين. وتضخيم زاوية النظر بيخلينا بنتعامل مع الشيخ بقداسة أكبر من حجمه. فلما بتحدث منه هفوة، لما بتحدث منه سقطة، لما بتحدث منه ضعفة، ولا بد أن تحدث، لا بد أن تحدث تلك السقطة ليبقى البشر بشرا، ليبقى البشر بشرا والرب ربا. فلم يكمل من البشر إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم قال الله فيه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. يعني أنا زيكم بختلف عنكم في منطقة الوحي. إحنا محتاجين إن إحنا نتخذ رؤوس، لازم يبقى لنا علماء ولازم يبقى لنا رؤوس. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الناس، ولكن يقبض العلم بانتزاع العلماء، حتى إذا ماتوا اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فأفتوا فأضلوا وأضلوا. اتخذ، شوف التكلف في اتخذ، اتخذ الناس رؤوسا جهالا. فاحنا بنبقى باصين للعلماء او للقادة او للقمم ان دول اكبر حاجة. اول ما تحصل حاجة شوف نفس التضخم في النظرة الايجابية دي بتتقلب في يوم وليلة لمنتهى السلبية. يعني في الصباح الباكر كان اعلم اهل الارض، وكان العالم العلامة، وكان يعني إليه المنتهى في علم الحديث، وأعلم أهل الأرض في الفقه، والناس بتشيل العربية بتاعته من على الأرض الصبح. بالليل أجهل أهل الأرض، الجهول المجهال الجهل الذي لا يفقه شيء في أي شيء، وانقلبنا على أعقابنا ومسحنا كل تاريخ الشيخ أو كل تاريخ الداعية أو كل تاريخ الإمام بجرة ألم وانتهى الأمر. وللأسف الغلط مش فينا، الغلط مش فيه، الغلط أحيانا بيبقى فينا. هو له أخطاؤه، له أخطاؤه، وكل كما أوردنا له خطأه، ولكن المشكلة بزاوية النظر بتاعتنا اللي لازم تتغير. هو لم يقل أنني قائد، هو لم يقل أنني هادي، هو لم يقل أنني نبي، هو لم يقل أنني إمام، هو شيخ أو داعية يتقن فرع من فروع العلم. قيمة كل امرئ ما يحسن، بيتقن حتة من العلم. قيمة كل امرئ ما يحسن، لم يقل كذلك. إنما احنا المشكلة ان احنا بنبقى عايزين السوبر شيخ. يعني ايه السوبر شيخ؟ عايزين الشيخ اللي بيتكلم في الفقه والطهارة والمعاملات والحج، هو نفس الشيخ اللي يتكلم في العقيدة ومسائل الاعتقاد والمسائل الخلافية والفرق، هو نفس الشيخ اللي يتكلم في الطلاق والزواج والمواريث، هو نفس الشيخ اللي يتكلم في السياسة والاقتصاد، هو نفس الشيخ اللي يتكلم في النوازل، هو نفس الشيخ اللي يحضر الجنازة ويعمل غسل. ليه؟ ليه؟ من قال لك هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام مات، مات ولا نبي بعده. إنما لما كل مشيخ يحصل منه مشكلة نمحو تاريخ الرجل بسبب هذا التعلق الجارف. عايزين نضبط ونهذب تلك العاطفة. الحب عاطفة جميلة جدا، لكن الحب قرار قلبي عقلي وليس عاطفة مطلقة. التطرف في الحب يؤدي إلى التعلق، والتعلق جنون لا يؤجر عليه صاحبه. من تعلق بغير الله وكله الله إليه. في معارك المسلمين مع الروم لما أسر قائد قواد الروم كان اسمه الهرمزان. يعني ايه قائد قواد الروم؟ رئيس المجلس العسكري، قائد قواد الروم كبير خالص الهرمزان، واوتي به بين يدي عمر بن الخطاب، وكان يلبس زينة كثيرة، وكان سيدنا عمر نائما، فاوتي به بين يديه في المدينة فقال اميطوه عني، اميطوه عني وغيروا ذلك، غيروا الذهب والسلاسل. ثم أتي به بين يديه، سيدنا عمر سأله قال له ما سر انتصارنا عليكم؟ إحنا إيه سر انتصارنا عليكم؟ الهرمزان رد عليه رد في منتهى البلاغة، قال له قبل أن تكونوا مسلمين لما كنتم نحن وأنتم كفارا، لما كنا نحن وأنتم كفارا كانت الحرب بيننا وبينكم سجال، تهزموننا ونهزمكم، لكن لما أسلمتم وصار الله في جانبكم هزمتمونا هزمتمونا. هو ده بالضبط، ان انت لا تعلق قلبك في اي امر الا بالله سبحانه وتعالى، بالله فقط، لا تستعز الا به. ابن عطاء الله الاسكندري كان يقول لا تتعدى نيتك ربك، فان الكريم لا تتخطاه الامال، احبب كما شئت، لكن ليس من الجيد أن يتعلق قلبك إلا به سبحانه، إلا به سبحانه. أسأل الله عز وجل أن يردنا وإياكم إليه مردا جميلا، وأن يأخذ بقلوبنا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.
أتك المليئة بالجرام.